قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الولي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الولي، أي الولي في النكاح الذي يتولى عقد النكاح للزوج الذي يعقد له النكاح على امرأة، فإن أنه لا بد من وجود ولي لها يتولى ذلك، ولا تتولى هي ذلك بنفسها، ولا يتولاه أجنبي عنها ليس من مواليها إلا بتوكيل من الولي، والولاية في النكاح كانت موجودة في الجاهلية كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه كان في الجاهلية يأتي الرجل فيخطب وليته منه فيزوجها إياه، فكان هذا الحكم الذي هو لزوم الولي في النكاح من الأمور التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. ومعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تكون بالقول والفعل والتقرير، وقد جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كما في الحديث الذي أورده أبو داود وغيره، كما جاء في القرآن أيضا، وجاء أيضا التقرير لهذا الحكم الذي كان في الجاهلية، وأنه من الأحكام التي كانت موجودة وأقرها الإسلام، وهو شيء محمود، لأن في ذلك إبعاد المرأة عن الاشتغال أو الظهور بالاشتغال بالزواج والحياة، يعني يغلب عليهن، فكان أن جاءت السنة أو جاء كتاب السنة باشتراط الولي في النكاح، وأنه لا بد من ولي للمرأة يعقد النكاح لها على من يتزوجها. وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك، وذلك في قول الله عز وجل: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهو خطاب للأولياء. فلو كانت المرأة يمكنها أن تعقد لنفسها أو يقوم بذلك أحد من غير أوليائها لن يكون هناك حاجة يعني إلى أن ينهى الأولياء عن العضل أن ينكحون أزواجهن، وذلك أن الآية نزلت في معقل ابن يسار رضي الله عنه وكان له أخت زوجها من قريب لها ثم طلقها، ولما خرجت عدتها جاء يخطبها، فحلف معقل أن لا يزوجها إياه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: ولا تعملوها يحن أزواجهن، أي الذين كانوا طلقوهن وخرجت عدتهن. أما إذا كان طلقها وهي باقية في العدة فالأمر إلى الزوج لأنه يسترجعها، يعني له حق الرجعة، ولكنه إذا خرجت من العدة صار خاطبا من الخطاب، إن شاءت أن تعود إليه فوليها لا يمنعها من ذلك، وإن شاءت أن لا تقبله وإنما تقبل شخص آخر أو ترغب في شخص آخر سواه فإن لها ذلك. وإذا فهذه الآية الكريمة التي فيها نهي الأولياء عن الحضر ومنع النساء منع الأولياء من أن يزوجوا الأزواج المطلقين إذا رضيت النساء بهؤلاء الأزواج الذين طلقوهن أن لأنه يلزم الولي أن يعقد لها على زوجها الذي طلقها وخرجت عدتها وأراد أن يتزوجها مرة أخرى. فلو فالآية واضحة الدلالة على أن الولاية لازمة لأنها لا تكون لازمة ما كان هناك حاجة إلى أن ينهوا بل هي تتصرف في نفسها لو كان الأمر إليها وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيها من الحديث ما أورده أبو داود في يعني هذا الباب يعني أورد أحاديث يدل على أنه لا بد من الولي النكاح. أورد أبو داود أولا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل ثلاثة يعني قال باطل يعني كرر ذلك وخل التأكيد فإن أصاب منها شيئا فلها المهر بما استحق من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي ومن لا ولي له. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل يدل على أن الولاية شرط في النكاح وأن العقد إذا عقد من غير ولي فإنه يكون باطلا وكون المرأة يعني تعقد لنفسها أو توكل أحد يعقد لنفسها وهي التي تتولى ذلك يعني هذا بغير إذن الموالي فإنه يكون باطلا كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على العموم أن أي امرأة حصل لها ذلك بغير ولي فإن النكاح يكون باطلا ويكون لاغيا وكأنه لم يكن لأنه افتقد هذا الشرط الذي هو شرط الولي في النكاح. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ونقصد بغير إذن وليها يعني كونهم يعقدون أو يأذنون لأحد أن يعقد يعني إما أن يعقد الولي بنفسه أو يأذن لأحد أن يعقد نيابة عنه هذا هو المقصود بقوله بغير إذن وليها. وليس المقصود من ذلك أنها لو جوجت نفسها أن ذلك يصح لأنه ليس لها ذلك لأنها ليس أثناء الولاية في الزواج لنفسها وإنما الذي يتزوج الولي أو من يريبه الولي أو من يوكله الولي في الزواج. فإذا قوله بغير إذن وليها يعني المقصود أن النكاح لا يصح إذا لم يكن من ولي أو وكيل لولي وليس المقصود به أن المرأة لها أن تزوج نفسها بإذن وليها لا والمقصود من ذلك هو أن الولي هو يزوج نفسه أو يزوج وكيله أو نائبه إذا أناب أحدا ليقوم مقامه في ذلك.
هل تبين الولي من يكون؟
الولي هو يكون من الأصل عصبتها الأولى فالأولى يعني الأب ثم الجد ثم الابن ثم يعني الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وهكذا على حسب الترتيب. وغير العصبة لا يكونون أولياء لا ذوي الأرحام ولا الذين يرثون بالفرض كالأخوة لأم
هذا الترتيب يفيد أن لو زوج الأدنى مع وجود الأعلى يصح؟
نعم يصح أقول يصح لكن لا يكون هناك يعني تنافس او يعني الحق هو للاول لكن يعني اذا عقد يعني من دونه وقربوا من له الحق فانه يصح لانه زوج ولي. ثم قال فإن أصاب منها شيئا يعني دخل عليها بهذا العقد الذي هو غير صحيح فهو نكاح شبهة لها المهر بما استحل من خرجها يعني هذا الذي دفعه لها مهرا لا يرجع ما دام أنه أصابها ونكح جامعها فإنه لا يرجع إليه لأن لها ذلك في ما استحل من خرجها وإذا اشتجر الأولياء بمعنى أنهم اختلفوا أو عضلوا فإن الولاية تنتقل إلى السلطان والسلطان ولي من لا ولي له والسلطان ولي من لا ولي له وهذا يدلنا أيضا على أن المرأة لا علاقة لها في عقد النكاح لأن مثلا ما دامت أنها في الأولياء ثم تنتقل للسلطان ولا تنتقل إليها وإنما الأمر يرجع إلى الأولياء يعني الأولى فالأولى ثم بعد ذلك حيث لا يعني لا يوجدون أو يوجدون ولكنهم عاضلون وممتنعون من تحقيق رغبتها وتزويجها من هو أهل للزواج منها فإن ذلك الأمر ينتقل إلى السلطان فإن استجروها السلطان ولي من لا ولي له.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير هو العبدي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن موسى.
عن سليمان بن موسى وهو صدوق.
نعم.
أخرج له.
مثل المقدمة وأصحاب السنة.
أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن الزهري.
عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن عوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة والفقهاء السبعة عن عروة بن الزبير وهو عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن ابن يسار وسعيد بن المسيب و ومن والقاسم بن محمد بن ابي الصديق والقاسم بن محمد بن ابي الصديق وخارج بن زيد ابن ثابت وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام او ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف او ثاني بن عبد الله بن عمر بن الخطاب لان السته متفق على عدهم في الفقهاء السبعه والسابع فيه ثلاث اقوال قيل هو ثاني بن عبد الله بن عمر وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فعروه بن الزبير احد فقهاء المدينه السبعه الذين اشتهروا في هذا اللقب وياتي ذكرهم بهذا اللقب للاختصار اذا كان الفقهاء السبعه متفقون وهم هؤلاء السبعه بدل ما يقول فلان وفلان وفلان وعدي سبعه اسماء يقول والفقهاء السبعه كما ذكروا في زكاه العروض في زكاه العروض قالوا فيها قال بها الائمه الاربعه والفقهاء السبعه يعني انهم يقولون بزكاه العروض يعني قال بهذه المساله في وجوب زكاه في عروض التجاره الائمه الاربعه والفقهاء السبعه كلمه الفقهاء السبعه لقب على هؤلاء السبعه يغني عن سرد اسمائهم
عن عائشه
ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال إنها بمعنى يعني بمعنى اللفظ السابق لأن كلمة لعنة تعني أنه موافق في المعنى وليس مطابقا في الألفاظ، بخلاف إذا قيل مثله أو بمثله فإنه مطابق في اللفظ والمعنى، عندما لو قال بمثله يعني مطابق في اللفظ والمعنى، وإذا قيل بمعنى فإنه مطابق في المعنى وإن اختلف في الألفاظ، وإن حصل الاختلاف في الألفاظ فحال على المتن إلى المتن السابق إلى المتن السابق، ولكن قال بمعنى أي بمعنى المتن السابق، بمعنى المتن السابق وليس بألفاظه، أي وليس بألفاظه.
قال حدثنا القعنبي
ويعتبر يعني مقوي ويعني متابع للطريقة السابقة. القعنبي هو عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن ابن لهيعة.
عن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط لما اختلطت كتبه، ولكن ذكر العلماء أن يعني من العلماء من سمع منه قبل الاختلاط، وفيهم عبد الله بن مسلمة هذا، لأن العباد لها الأربعة عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن الوهب وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري المكي، هؤلاء الأربعة يعني سمعهم منه أو روايتهم عنه صحيحة لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط، وهنا الرواية لأحد هؤلاء الأربعة. وفيهم أيضا يعني وفي الذين صح سماعهم قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد أيضا، وحديثه أخاه صدوق اختلط لما اختلطت كتبه، وهو حديث أخرجه مسلم وكان وهو مقرون يعني ليس استقلالا، وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأما مسلم وأما النسائي فإنه لا يخرج له بل ولا يسميه، وأما مسلم وأما النسائي فإنه لا يخرج له بل ولا يسميه، عندما يكون موجودا بإسناد هو يروي بذلك الإسناد يبهمه فيقول ورجل آخر قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان ورجل آخر، فإنه يبهمه ولا يسميه، فهو لم يروي له. وإذا روى إسنادا فيه باللهيعة بمعنى أنه روى عن اثنين أو ثلاثة وفيهم باللهيعة لا يسمي باللهيعة بل يقول ورجل آخر.
عن جعفر يعني ابن ربيعة.
عن جعفر يعني ابن ربيعة هو المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وقوله يعني ابن ربيعة هذه كما هو معلوم زادها من دون تلميذ جعفر هذا، لأن تلميذه الذي هو منه
باللهيعة
الذي هو باللهيعة قال جعفر فقط ما زاد عليه، لكن الذي دونه والذي قبله هو عبد الله بن مسلمة أو أبو داود أو من دون أبي داود، هؤلاء أو واحد من هؤلاء هو الذي أتى بكلمة يعني ابن ربيعة، يعني ابن ربيعة الذي أتى ب، لأن قوله يعني هذه فعل مضارع لها فاعل ولها قائل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى ابن لهيعة التلميذ، وقائلها من دون ابن لهيعة، وقائلها من دون ابن لهيعة، فقائلها من دون اللهيعة هو فاعل الظن وفاعل الفعل المضارع هذا ضمير مستتر يرجع إلى ابن لهيعة يعني يرجع إلى التلميذ. وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم واهتمامهم بالمحافظة على الألفاظ وعلى الصيغ التي تأتي، لأن من دون ابن لهيعة لو قال جعفر ابن ربيعة لظن أن هذا كلام ابن لهيعة، من ابن لهيعة ما قال جعفر ابن ربيعة قال جعفر فقط، فمن دون ابن لهيعة أراد أن يوضح هذا المهمل، وهذا يسمى في علم الصلاح المهمل حيث يذكر الاسم يذكر اسمه ولا يذكر اسم أبيه، أو اسم أبيه اسمه اسم أبيه ولا يذكر اسم جده أو نسبته إذا كان ملتبسا بغيره وهو ملتبس بغيره، فهذا يسمونه المهمل. وهذا كما قلت من عناية العلماء ودقتهم، وأنهم يعني يحافظون على الألفاظ، وإذا أراد من دون التلميذ أن يوضح ذلك الشخص المهمل فإنه يأتي بكلمة يعني حتى يعرف أنها ليست من التلميذ.
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عروة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو وقد مر ذكر هؤلاء
قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه.
قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه. ومعلوم أن هذا الإسناد يقوي ويؤيد الإسناد الأول السابق الذي قبل هذا. وقوله لم يسمع منه كتب إليه لا يؤثر لأن الكتابة معتبرة لأنه إن لم يسمع يكفي أن يكون كتب إليه. والكتابة كانت معتبرة عند المحدثين يعني وقد كان ذلك موجود عند الصحابة كما في حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية في قصة كاتب غنغاد في الذكر بعد الصلاة لأنه قال كتب إليه. وكذلك البخاري استعملها في موضع واحد في شيخ محمد بن بشار حيث قال كتب إلي محمد بن بشار. فالكتابة طريقة صيغة معتمدة أو طريقة معتمدة للرواية لكن ليست سماعة. وهنا قوله لم يسمع كتب إليه يعني معناه أن رواية عنه ليست عن طريق السماع لأنه لم يسمع منه ولكنه كتب إليه والكتابة إليه معتبرة. فإذا هذا الكلام ليس في قدح الرواية ليس في قدح ولكن في بيان للواقع وأن الرواية ليست عن طريق السماع وإنما هي عن طريق الكتابة.
قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود وهو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة.
ثم أرد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي يعني لا يعتبر نكاح ولا يصح النكاح إلا بولي. فنفي هذا للصحة وأنه لا يعتبر ولا يعتد به إلا إذا كان من ولي. لا نكاح إلا بولي وهو دليل أو من جملة الأدلة الدالة على اعتبار الولي. وكما عرفنا دل على ذلك الكتاب والسنة دل على ذلك الكتاب والسنة وهذا من أدلة السنة على اعتبار الولي في النكاح وأنه لا يصح إلا بولي ولا ينعقد إلا بولي يعني للمرأة يتولى عقد نكاحها. نعم.
قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين.
محمد بن قدامة بن أعين هو ثقة أخي أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي عبيدة الحداد.
عن أبي عبيدة الحداد وهو عبد الواحد بن واصل. عبد الواحد بن واصل وهو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يونس وإسرائيل.
عن يونس وهو بن يونس بن
إسحاق.
يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسرائيل بن يونس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
صدوق
يثم قليلا أخرج له
البخاري في
ذكر القراءة ومسلم وأصحاب السنة. وإسرائيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو مشهور بكنيته قيل اسمه عامر وقيل غير ذلك وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود وهو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة.
يعني معناها أن يونس يروي عن أبي بردة من غير واسطة أبي إسحاق, وأما إسرائيل فهو يروي عن أبي إسحاق عن أبي بردة, وهذا لا يؤثر. وقالوا أن يونس سمع من أبي بردة, ومعنى هذا هو متصل. فالطريقة الأولى فيها علو, والطريقة الثانية فيها نزول, والطريقة النازلة أقوى من الطريقة العالية, لأن إسرائيل يعني في الرواية وفي روايته عن جده أبي إسحاق يعني مقدم يعني على أبيه, يعني قال صدق يهم وهذا ثقة.
مسألة الولاية في النكاح, حكم الفقهاء أو أقوال الفقهاء في هذه المسألة؟
الجمهور على اعتبارها, وبعضهم يعني يقول بكون المرأة تزوج نفسها, لكن هذا مخالف يعني لهذه الأحاديث, ومخالف أيضا لما جاء في القرآن في آية ولا تعضلوهن ينكحن أزواجهن.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها, وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي عندهم.
ثم أرد أبو داود حديثهم حبيبة
عن عروة عن أم حبيبة
هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاشي زوج أم حبيبة للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت عندهم يعني في أرض الحبشة, وكانت عندهم في أرض الحبشة. ومحل الشاهد من إيراد الحديث في باب الولي قوله زوجها النجاشي, يعني أنه كان هو ملك الحبشة وكان هو السلطان, وليس له ولي, فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول أرسل عمرو بن أمية الضمري وهو الذي وكله في يعني في التزوج أو في قبول الزواج عنه صلى الله عليه وسلم. يعني يكون النجاشي هو الذي الولي, ويكون الذي قبل الزواج الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن أمية الضمري. فمحل الشاهد من قوله زوجها النجاشي, يعني هذا يدل على اعتبار الولي, يدل على اعتبار الولي. وأيضا هو مثل ما تقدم, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها,
يعني كانت مع عبيد الله بن جحش, وكان مسلما يعني كما كانت هي مسلمة, وهاجر إلى أرض الحبشة ثم تنصر زوجها وهلك نصرانيا والعياذ بالله بعد أن ارتد عن الإسلام, وبقيت يعني هناك فزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن
هلك ايش فهلك وايش بعدها
فهلك عنها, وكان في من هاجر الى ارض الحبشه فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي عندهم,
وهي عندهم يعني في ارض الحبشه.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس,
محمد بن يحيى بن فارس هو الزهري وثقه اخرجه البخاري واصحاب السنن.
عن عبد الرزاق,
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن معمر,
عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن الزهري,
عن الزهري مر ذكره, عن عروه مر ذكره, عن ام حبيبه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها, وهي رمله اسمها رمله ابنه ابي سفيان, حديث اخرجه اصحاب الكتب السته. وقد جاء حديث في صحيح مسلم يعني فيه أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم, طلب منه ثلاثا, قال تؤمرني أن أقاتل الكفار كما قاتل المسلمين, وتجعل معاوية كاتبا, وتتزوج أم حبيبة وهذا يخالف ما جاء في الحديث السابق. وكان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لتزويج النجاشي لأن أبا سفيان كان مشركا وليس له حق الولاية عن المسلمة. المرأة إذا كان أبوها كافرا ليس له يعقد النكاح لابنته المسلمة فليس له حق الولاية. ولاية المسلم هي للمسلم ولا يليها كافر ويعقد نكاحها وهو كافر. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء وأوضح الكلام فيه ابن القيم وقال إن هذا من يعني خطأ وأن الرواية فيها غلط وأنه يعني لا يصح لأن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تزوجت يعني إما سنة ست وإما سنة سبع وأبو سفيان لم يسلم إلا عام الفتح السنة الثانية فهو غير يعني مستقيم. ولهذا اعتبروه من الأحاديث التي فيها خطأ وهي في صحيح مسلم. والصحيح أن الذي زوجها النجاشي وأنها تزوجت قبل أن يسلم أبوها وتكلم العلماء كلاما كثيرا ذكره ابن القيم ورده وقال إن هذا ليس بصحيح وأن الذي يظهر أن قال إن الأقرب فيه أنه خطأ وأنه يعني حصل فيه خطأ. وذكر أوجها لتأويله وقال إنها بعيدة جدا لا تصح. وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابه في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على خير الأنام لأنه ذكر عند ذكر الآل صلى على محمد وعلى آل محمد تراجم مختصرة لأمهات المؤمنين لأنهن من جملة الآل. وعند كلامه على أم حبيبة وترجمة أم حبيبة ذكر هذا الحديث لفعل مسلم وذكر كلام العلماء فيه وكذلك أيضا في تأديب السنن.
قال رحمه الله تعالى باب في العظم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال حدثنا العباد بن راشد عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا. قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه.
ثم ورد أبو داود العضل باب العضل يعني عضل الأولياء. وعضل الأولياء يعني منع الأولياء مولياتهم من التزويج. يتقدم كفر فلا يزوجها يمتنع لأي غرض من الأغراض إما أنه يعني يريد أن يضارها أو يريد أن يحصل مالا أو يريد أن يعني يختارها لمن يريد يعني خلاف رغبتها وخلاف يعني رأيها. هذا هو العضل يعني منع الولي المرأة من التزويج. وهو يكون من الأولياء كما هو معلوم. فقد أورد أبو داود في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كان له أخت وكان تخطب وخطبها ابن عم لها فزوجها إياه ثم إنه طلقها ابن عمها طلاقا رجعيا حتى خرجت من العدة تركها ما رجع هذه العدة. ولما خرجت من عدتها تقدم من تقدم لخطبتها وكان من جملة الخطاب خطبها فحلف ألا يزوجها إياه كأنه نقم منه وغضب عليه لكونه يزوجها إياه ثم يطلقها ثم يرجع إليها فأراد ألا يزوجها إياه. فنزلت الآية الآية في ذلك، وإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن، يعني فبلغن أجلهن يعني خرجهن العدة، لأنها ما دامت في العدة هي من حقه، من حق الزوج أن يراجعها، ولكنها تخرج من حقه إلى أن يكون أمرها بيدها إذا خرجهن العدة فبلغن أجلهن. فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن، يعني إذا رغبنا أن يعودن إلى أزواجهن إذا خطبوهن. فكفر معقل بن يسار عن يمينه التي حلف أن يزوجها ابن عمها هذا، وزوجها إياه، وزوجها إياه، وانتهى عن هذا الذي كان مصرا عليه وحالفا عليه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد بحكم الله، وأنه إذا جاءهم النص وجاءتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعدونها ولا يتجاوزونها، ولو كانت تخالف يعني ما يرغبون وما يشتهون، لأن هذا الذي جاء به القرآن مخالف لرغبته التي حلف عليها وهي أن لا يزوجها، لأنه غاضب على ذلك القريب لها. ولكنه لما جاء النص وجاء الحكم الشرعي استسلم وانقاد لحكم الله. فهذا دال على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبلهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا محمد بن المثنى،
وكما قلت يعني هذه يعني ذكر بعض أهل العلم قال هذه أوضح دليل على اشتراط الولي، أوضح دليل على اشتراط الولي، أو من أوضح الأدلة على اشتراط الولي هذه الآية، يعني لو كان الأمر بيدها ويتراضى الزواج وأخوها منعها ما يحتاج ما تلتفت إلى أخيها، زوج نفسها ولا تعمل عملا يوصلها إلى زوجها، ولكن المسألة صارت مرتبطة بهذا الولي، ولا سبيل إلى الوصول إلا عن طريق الولي، فنزل القرآن في نهي الأولياء عن العضل.
قال حدثنا محمد بن المثنى،
محمد المثنى هو أبو موسى الزمن البصري الهنزي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ في أصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن أبي عامر،
عن أبي عامر وهو العقدي، وهو عبد الملك بن عمرو، وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عباد بن راشد،
عن عباد بن راشد وهو
صدوق له أوهام، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
صدوق له أوهام أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الحسن،
عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معقل بن يسار،
عن معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هنا في الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني باعتبار ما كان،
أين أزواجهن باعتبار ما كان، أزواجهن إذا يطلقوهن.
العضل ذكرتم له حالات، الآن مثلا قدر الأب يغالي بمهر ابنته، هل هذا من العضل؟
نعم هذا من العضل، يعني يكون الخطى يأتون ثم يردهم بسبب المغالاة، هذا من العقل، يعني يتركونه هو شبقة.
طيب ما العمل الآن إلى الولي؟ يعني هنا معقل استجاب، لكن الأولياء قد لا يستجيبون، ما العمل؟
يعني ترفع المرأة الأمر إلى المحكمة، ترفع الأمر إلى القاضي،
فيصبحوا ولي لها،
يعني تنتقل الولاية منه إلى غيره، القاضي ينقل الولاية منه إلى غيره.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أنكح الوليان. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما.
ثم رجع أبو داود إذا أنكح وليان؟
نعم.
إذا أنكح وليان أي ما الحكم؟ هل يفسخ النكاح مطلقا أو يعني يبطل نكاح أحدهما دون الآخر؟ هذا هو مقصود من الترجمة. إذا أنكح وليان ما الحكم؟ هل يعني يكون النكاح لاغيا أو يكون يعني صحيحا في حق واحد دون الآخر؟ أو يكون صحيحا في حق واحد منهما دون الآخر؟ هذا هو مقصود من الترجمة. وأورد أبو داود حديث
من ثمرة،
حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه، إذا أنكح وليان أي إيش؟
أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما.
أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، لأنه ما دام حصل العقد عليها فإنها صارت زوجة بذلك. فإذا إذا زوجت حصل عقد آخر بعد ذلك، يعني معناه جاء في غير محله، جاء في غير محله، فإذا هي تكون للأول منهما. لكن إذا زوج معا، إذا حصل تزويج معا ولم يكن فيه متقدم ولا متأخر، فإنه يكون لاغيا. ولكن حيث يكون أحدهما متقدم والآخر متقدم متأخر، فإن الحكم يكون للمتقدم والآخر يكون هو اللاغي، والآخر يكون لاغيا. والحديث في إسناده الحسن عن ثمرة، ورواية الحسن عن ثمرة فيها خلاف بين أهل العلم. والصحيح فيها أن حديث العقيقة أنه ثابت سماعه منه، وأما غير ذلك فيه فهو غير ثابت، فهو غير ثابت، يعني سماعه في غير حديث العقيقة ولا مثلا في حقيقته. هذا الحديث هذا ثابت سماعه، وأما غيره فهو غير ثابت. فالشيخ الألباني رحمه الله يعني ضعف الحديث بسبب هذا، ولكن معناه صحيح. قال كنري لا نعلم أحدا من العلم قال بخلاف ذلك، يعني معناه أنه متفق عليه، وأن هذا الحكم متفق عليه، الحكم الأول، الحكم الأول. ثم قال وأيما
رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما.
وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو الأول منهما، يعني إنسان عنده سلعة فباعها على واحد ثم باعها على الثاني، إذن هي للأول، لأن الثاني صادف أنها ليست في ملكه، ليست في ملك البائع، يعني باع ما لا يملك، لأنها هي للأول منهما. وأيما رجل باع يعني
باع بيعا من رجلين،
باع بيعا من رجلين فهي للأول منهما، لأن العقد تم فاستحقه الأول، والثاني جاء في غير محله، والثاني جاء عقده في غير محله، لأنه ليس ملكا له وإنما هو مملوك لغيره.
هنا الحرف الجر له معنى آخر، وأيما رجل باع بيعا من بمعنى على، من رجلين. قال حدثنا
حصل له من رجلين، يعني على هذا وعلى هذا.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا محمد بن كثير،
ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد، لأن محمد بن كثير العبدي هو ثقة مر ذكره،
عن همام
بن يحيى العوزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا مسلم بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل
قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل بن إسماعيل هو الكبوذكي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن حماد
وهو بن سلمة، لأن حماد إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عنه المغلب حماد بن سلمة، وهذه يسمونه المهمل في علم الصلح، يذكر الشخص باسمه ولا يذكر باسم معه اسم أبيه فيلتبس بغيره. وهنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهما في زمن واحد وفي بلد واحد ومتماثلان في شيوخ التلاميذ، ولكن حيث جاء موسى ابن اسماعيل يروي عن حماد فإنه يحمل على حماد بن سلمة ليس حماد بن زيد، وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
المعنى
يعني أن رواية هؤلاء إنما ليسوا متفقون في الألواء والفضل، وإنما هو المعنى، لأن هذا الطرق، وهذه ثلاث طرق متفقة بالمعنى، هذا قول المعنى
يعني روايته متفقة بالمعنى, ليس متفقين بالألفاظ.
عن قتادة,
عن قتادة من بيعان السدوسي البصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن الحسن,
عن الحسن بن أبي الحسن البصري مر ذكره. عن
ثمرة,
عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أخرجها أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال: حدثنا أحمد بن منيع, قال: حدثنا أسباط بن محمد, قال: حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السواري ولا أظنه إلا عن ابن عباس في هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها, إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها, وإن شاءوا لم يزوجوها, فنزلت هذه الآية في ذلك.
ثم رجع أبو داود باب قوله عز وجل: لا يحلكم أن ترثوا النساء كرها. والمقصود يعني من ذلك بيان يعني تفسير هذه الآية وبيان سبب نزولها, وأنه كان من عادات الجاهلية أن من تزوج امرأة ثم مات عنها فإن ورثته أحق بها من نفسها, يعني معناها أنهم يمسكونها أو يتزوجها من أراد منهم أو يزوجونها. فجاء الإسلام وابطل ذلك, وأنه إذا مات زوجها رجع الأمر إلى وليها, رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الزواج الأول, يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الزواج الأول, ما تكون الولاية تنتقل إلى أهل الزوج وأنهم يرثون يعني بضعها بأن واحد يعني يأخذها أو يزوجها, وإنما يرجع إلى أوليائها وإليها هي, يعني تختار يعني يخطبها من ترضى فيزوجها وليها. وإذا فهذا من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام, وكما عرفنا الجاهلية فيها أمور أقرها الإسلام, ومنها ما ذكرته في أول الدرس من أن الولي كان معتبرا في الجاهلية, وجاء الإسلام وأقره كما جاء في حديث عائشة بن صحيح البخاري. وهنا في هذا الحديث يدل على بعض الأمور التي كانت في الجاهلية في حق الولاية, وأن الإسلام ألغاها وأبطلها, حيث يعني حرم عليهم أن يرثوها, يعني يرثوا بضعها ويرثوا يعني الولاية عليها, بل عندما يموت زوجها يرجع الأمر لما كان عليه قبل الزواج, حيث يكون الحكم لوليها والولاية لوليها وليس لأولياء الزوج تسلط عليها الذي هو حكم أحكام الجاهلية, حكم أبطله الإسلام وألغاه الإسلام.
كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها,
ولي نفسها الذي هو أبوها أو أخوها أو الذي يزوجها,
إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها,
إن كان بعضهم زوجها يعني زوجها يعني غيره أو تزوجها هو, أو هم يتولون تزويجها, يعني معناه الأمر يرجع إلى ورثته, يرجع إلى ورثه, هم المسؤول, هم الذين يتولون التصرف فيها, إما تزوجها وإما تزويج, إما يتزوجها واحد منهم أو يزوجونها هم من يشاءون ويأخذون مهرها,
وإن شاءوا لم يزوجوها,
وإن شاءوا لم يزوجوها عضلوها ومنعوها وبقيت هكذا معطلة.
قال: حدثنا أحمد بن منيع,
أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الستة.
قال: حدثنا أسباط بن محمد,
أسباط بن محمد هو
ثقة القرشي, ثقة بعث في السوي أخرجها أصحاب الكتب,
ثقة أخرج أصحاب الستة.
قال: حدثنا الشيباني,
الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان, الشيباني هو ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن عكرمة,
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن ابن
عباس, عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد الأربعة من أصحاب الكرام, واحد السبع المعروفين في كافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي.
قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي, يعني طريقة أخرى, وهذا مقبول الذي هو عطاء
أبو داود
البخاري وأبو داود النسائي.
قال حدثنا أحمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
عن يزيد النحوي
عن عكرمة عن ابن عباس وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس وأن الأمر يعني كان في الجاهلية هكذا يعني بحيث أنها يعني يزوجها أو ترد إليها ترد إليها المهر يعني معنى أنهم يتصرفون فيها وأمرهم إليها وليس في أمره أمرها إليهم وليس إلى ولي نفسها كما جاء في الحديث السابق. أشياء
وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها
يعني إذا مات من هو قريب له فإنه يرثها قريبه حتى إيش ويعضلها
حتى فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها
يعني هذا من الأشياء التي كانوا يريدونها إما ترد الصداق الذي دفع في الأول لها أو يزوجونها ويأخذون صداقها أو يمنعونها أو يتزوجها واحد منهم
فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك.
فأحكم الله عن ذلك يعني معناه أنه أحكم هذا الأمر وأنزل الشيء الذي فيه القضاء عليه وإنهائه وأن الأمر يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل التزويج حيث ترجع الولاية إلى الذين هم لهم حق تزويجها.
قال حدثنا أحمد بن ثابت المروزي.
أحمد بن ثابت المروزي هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وهو من شبوية الذي جاءت في الرسالة الذي بعد هذا وهو ثقة أخرجه أبو داود.
عن علي بن حسين بن واقد.
عن علي بن حسين بن واقد وهو ثقة
صدوق يهم.
وهو صدوق يهم أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه.
نعم.
وهو
ثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
وثقة له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد النحوي يزيد بن
أبي سعيد.
يزيد بن أبي سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن عكرمة عن ابن عباس.
عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا أحمد بن شبوية المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعظ الله ذلك.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه قال فوعظ الله ذلك أي وعظ في ذلك يعني أنزل شيئا فيه وعظ الناس وتذكيرهم وإخبارهم بما يجب عليهم أن يسلكوه حيث قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هذا مقصود قوله وعظ في ذلك وعظ ذلك أي وعظ في ذلك أو يعني إما أن يكون فيه حد وهو فيه أو تضمن وعظ بمعنى منع يعني منع ذلك يعني إما توميم ويبقى الأمر على ما هو عليه وإما أن يبقى الأمر على ما هو عليه ولكن يكون فيه حد يعني وعظ في ذلك أو منع ذلك ومنع يعني ضمن وعظ ضمنت معنى منع. نعم.
قال حدثنا أحمد بن شبوية المروزي.
أحمد بن شبوية المروزي هذا هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي الذي مر في الإسناد السابق وهو منسوب إلى جده ثابت في الإسناد الأول كان قال أحمد بن ثابت وهو أحمد بن محمد بن ثابت وإذا رجع الإنسان إلى التقريب عند أحمد بن ثابت لا يجد يعني أحد روى له أبو داود وإنما يجد شخصا واحد روى له ابن ماجه أحمد بن ثابت وعند هذا الإنسان يمكن أن يرجع إلى البحث عن الشخص يمكن يكون منسوب إلى جده كما حصل هنا لأنه منسوب إلى جده فإذا بحث عن اسم أبيه يجد الترجمة إذا بحث عنه وحصل اسم أبيه فإنه يجد الترجمة عند ذكر اسم أبيه عند ذكر اسم أبيه ويقال له أحمد بن شبوية كما جاء في الإسناد الثاني يعني أحمد بن ثابت وأحمد بن شبوية هو شخص واحد
عبر عنه بإسناد بأحمد بن ثابت منسوب إلى جده، وعبر عنه بابن شبوية يعني بهذا الذي كان اشتهر به، وهو ثقة رجح أبو داود.
عن عبد الله بن عثمان.
عن عبد الله بن عثمان وهو المروزي، ومروزي أيضا ولقبه عبدان، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه.
نعم.
أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه.
عن عيسى بن عبيد.
عن عيسى بن عبيد وهو
صدوق أبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبيد الله مولى عمر.
عن عبيد الله مولى عمر بن مسلم الباهلي وهو مجهول، أخرجه أبو داود.
عن الضحاك.
عن الضحاك بن مزاحم. عن الضحاك بن مزاحم وهو صدوق
كثير الإرسال.
وهو صدوق كثير الإرسال، أخرج له
أصحاب السنن.
أخرجه أصحاب السنن. ولكن يعني هذه الطريق يعني الطرق السابقة هي بمعناها، يعني لا يعني كون فيها مجهول أو كون فيها صدوق كثير الإرسال لا يؤثر فيها، لأن ذلك مطابق لما جاء في الروايات السابقة، فالذي فيها موجود في الروايات السابقة السابقة. أنت هذه محمد نشوف يعني أين هذه يعني طبعا إيش
قبل
دعاء والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول: هل الوكيل عن الولي يلزم منه أن يحصل على الإذن من الولي في التوكيل؟
هل الوكيل
عن الولي يلزم أن يحصل على الإذن من الولي في التوكيل؟
أبو أصلا لا يكون وكيلا بإذن، ولا يكون إلا بإذن من الولي، أن يحصل على الولي هو توكيله بإذن له، تحصيل حاصل أبو توكيله إذن له. إيش عن شيء جديد يراد الحصول عليه؟ هو نعم الوكالة العامة يعني ما تفي في اللهم إلا إذا كان يعني منصوص يعني عن الولاية اللي قالوا لك يمكن هو شيء ما يتعلق بالمال وكذا، وأما قضية يعني الولاية هذه تحتاج إلى توكيل خاص.
يقول: إن أصاب رجل من امرأة بعد العقد بدون ولي ثم بعد ذلك هل يفسخ العقد ويعيده مرة أخرى مع وجود الولي، أو أن رضي الولي عند ذلك هل يكفي العقد الأول؟
لا ما يكفي العقد الأول، بل يعني لو زوجها غير ولي يعني كما بغير مواليها فنكحها باطل، إذا زوجت نفسها لا يصح ذلك، أقول لا يصح ذلك تزوج نفسها، لأن هذا مخالف لما جاء في السنة ولما جاء في القرآن الكريم، ولكنه يعني كما هو معلوم نكاح شبهة، مثل ما قال: فإن أصاب منها شيئا فلها نهر من ارتحال من خرجها.
هل الابن يكون وليا لأمه؟
يكون وليا لأنه من عطلت إذا كان بالغا.
ألا يفرق في الولاية بين البكر والثيب؟
من أي ناحية؟ يعني الولي البكر هو ولي الثيب، إلا أن فيه كلام العلماء في التفريق في كونه زوجها بغيرها كما سيأتي، أقول سيأتي يعني كما يتعلق بالاستعمار والاستعلام في تفريق في الأولياء، يعني من العلماء ما يفرق بين الأب وغيره، لكن من حيث الولاية الولاية للثيب والولاية للبكر هي واحدة.
إذا كان أبو المرأة تاركا للصلاة فهل يكون وليا؟
لا يكون وليا، إذا كان تاركا للصلاة لا يكون وليا، تنفك الولاية لا غيره.
يقول: إذا عضل الأولياء فمتى تخرج الولاية من أيديهم؟
إذا حضر خرجت الولاية من أيديهم.
يقول: إن لي عمة في جدة لم يعقد لها وليها، وإنما عقد لها زوج أختها.
زوج أختها؟ زوج أختها أجنبي منها.
وهذا قبل حوالي 10 سنوات، ولها الآن بنت عمرها حوالي 8 سنوات، وإخوانها خارج المملكة، وقد مات أبوها ولا ابن لها، فمن يعقد لها؟ وهل يجوز لي أن أعقد لها؟
هو شو طلبت لها؟
في عمته.
في عمته؟
نعم.
يرجع الأمر في هذا إلى المحكمة. يرجع في هذا الأمر في هذا المحكمة، وهي التي يعني تتخذ يعني ما ترى حول الزواج السابق وحول الذي حصل وحول ما يستقبل.
تزوج رجل من امرأة بغير إذن وليها، وكان القاضي هو وليها، والسبب أن وليها رفضه بسبب التزامه وأنه ذو لحية، فهل يصح هذا النكاح؟
إيش؟
تزوج رجل
عقد لها قاضي؟
أي ووليها غير راضي بهذا الزوج، رفضه بسبب التزامه وأنه ذو لحية، فهل يصح هذا النكاح؟
أقول إذا كان قاضي، إذا كان القاضي يعني حكم ب أو زوجها تزوجها فزوج صحيح، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وإذا حصل عضل وبعدين هذا يعني الكلام يعني لكونه كذا ولكونه كذا، هذا يعني أقول يراجع فيه القاضي، وإذا كان عليه اعتراض على هذا يعني يراجع الذي فوق القاضي.
قوله صلى الله عليه وسلم: فهو للأول منهما، ليس فيه اعتبار الترتيب بين الأولياء كالأب والأخ مثلا.
وله الأصل هو الاعتبار كما عرفنا، ليس لأحد أن يتعدى، لكن يعني من حيث العموم الولادة هو يعتبر ولي، ولكن ولادته متأخرة